سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا وأهلا وسهلا لطلاب العلم. أقول كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: مرحبا بطالب العلم. وهذه هي الدورة التأصيلية الثانية في الفترة من 4/3 إلى 20/5 بإذن الله عز وجل، وهي ضمن الدورة التأصيلية التابعة للأولى. ونبدأ إن شاء الله اليوم بما يتعلق بالقواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وفي الحقيقة أن هذه القواعد والأصول التي جمعها الإمام السعدي رحمه الله هي مبنية على ما درسناه في الدورة التأصيلية الأولى من القواعد الفقهية، فإن في تلكم القواعد قواعد، وأما ها هنا ففيها تكملة لما قد أخذناه، إضافة إلى ما يتعلق بمباحث وصول الفقه. وهذه الرسالة المسماة بالقواعد والوصول الماتعة والنافعة للعلامة السعدي رحمه الله هي مهمة جدا لطالب العلم، وسيتضح لنا إن شاء الله جل وعلا من خلال قراءتنا أهمية هذه القواعد ومدارسة هذه القواعد، لا سيما في التطبيق العملي. وليس المراد من جميع القواعد هو مجرد العلم، وإنما المقصود التطبيق، والإنسان الذي يطبق ما يدرس لا سيما ما يتعلق بالقواعد يطبق هذه القواعد على الفروع، فإنه بإذن الله جل وعلا كما قال الأول: من حاز الأصول حاز الوصول، ومن ثبت نبت على هذه الأصول. فنسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ولكم، أن يأخذ بأيدينا وأيديكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الوقت. في الحقيقة هذه الدورة جدا مضغوطة، لأن الكتب نوعا ما مطولة والوقت قصير، لكني أطلب منكم، وأنا إن شاء الله عز وجل أيضا أحثكم على الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في الوقت، فهو جل وعلا المبارك في الأوقات، فنجد ناسا يفعلون أشياء في وقت قصير لا يستطيع غيرهم أن يفعلوا ربعها أو نصفها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل علينا وعليكم البركات، وأن يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يبارك لنا في الأوقات، وأن يبارك لنا في العلم. وإن شاء الله جل وعلا نبدأ قراءة مع الشيخ يوسف في أول كتاب القواعد والوصول الجامعة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا، لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها، ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها قسمين.
المصنف رحمه الله بيّن أهمية هذا المؤلف بأنها جامعة للأحكام ومبينة للفروقات، فكون هذه الرسالة مشتملة على جوامع الأحكام التي هي الاستنباط، استنباط الأحكام وليس عين الأحكام، وكونها مبينة للفوارق، فهذا يعني أن الإنسان يحصل الفرقان تأصيلا وتفريقا، وهذا من أهم ما يميز به طالب العلم، أن يدرك التأصيل في المسألة وأن يعلم وجه التفريق. فمتى ما علم التأصيل في المسألة وعرف التفريق فإنه يصبح طالب علم ويدرك طريقة الاستنباط. العامة مثلا يدركون بأن النيات لا بد منها، ولكن حينما تسألهم لماذا لا نشترط النية في الأمور العادية، لعلهم لا يدركون الفرق، فحينئذ لا بد لطالب العلم أن يهتم بالقواعد وبالفروقات. وهذه الرسالة إن شاء الله جل وعلا معينة على العلم بهذه الجوامع ووصولها، والعلم ببيان المسائل التي فيها وجه افتراق. وقديما العلماء رحمهم الله جمعوا القواعد والأصول في كتب أصول الفقه، ثم بعد ذلك تميزت الكتب إلى نوعين: كتب مهتمة بأصول وقواعد الاستنباط التي هي أصول الفقه، ومؤلفات خاصة بالقواعد الفقهية. ثم بعد ذلك جاءت متأخرة التأليف في باب الفروق، ومن أنفس المؤلفات في الفروق الفروق للقرافي، الفروق لابن رجب، فإن هذه المؤلفات من أنفس المؤلفات لطالب العلم، لا سيما في مسائل العملية الشرعية. وإن لم نجد من ألف في باب الفروق في مسائل الاعتقاد، وكان حقه أن يهتم به أيضا. وبين رحمه الله أنه قسم هذه الأصول والقواعد الجامعة وكذلك ما تفترق فيه الأحكام إلى قسمين.
قال رحمه الله تعالى: وقسمتها قسمين. القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت من القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عليها ما تيسر. قال: والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات والأحكام المتقاربات والتقاسيم الصحيحة، فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل.
القسم الأول جمع فيه الأحكام والأصول والقواعد. الأحكام من الأصول، أي من أصول الاستنباط، من أصول الفقه، والقواعد الفقهية. يقول: وانتقيت من القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة. وفي الواقع أن هذه القواعد من فهم معناها وعرف مفرداتها ومثيلاتها ثم عرف ما لا يدخل فيها يكون جمع علما جما. ثم القسم الثاني يذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات، فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونحن إن شاء الله عز وجل نعلق تعليقا يسيرا فيما يحتاج إلى توضيح. وإذا كان المثال الذي ذكره المصنف غير واضح بالنسبة لنا، وإن كان واضحا له، فربما نضرب له مثالا آخر بواقعنا حتى تتضح المسألة والقاعدة بأنها تطبيقية واقعية يمكن العمل بها آنا ومستقبلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. قال: هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه، ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة إذا قام العبد إلى صلاته في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآيات، وذكر الطهارتين: طهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر بالماء ثم بالتراب عند العدم أو الاضطرار. قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأخبر أن أوامره الجليلة من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة. ثم تأمل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة نهاية الحسن والعدل والرحمة، وما فيها من المنهيات التي ضررها عظيم وجرمها كبير ومفاسدها لا تعد ولا تحصى، وهي من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني هذه القاعدة: الشرع أو الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو الراجح. الشارع اسم يطلق ويراد به الوصفية، وقد جاء وصف الله عز وجل بأنه يشرع، فقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمى شارعا باعتبار البلاغ، وإلا فالشرع شرع الله تبارك وتعالى، وليس من أسماء الله عز وجل الشارع، وإنما من أوصافه أنه جل وعلا شرع ويشرع، فيخبر عنه ويقال: الشارع أمر بكذا والشارع نهى عن كذا. قال: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة. المصلحة الخالصة هي التي لا قصور فيها ولا فساد فيها بأي وجه من الوجوه، أو راجحة. المصلحة الراجحة هي التي يترتب عليها بعض الفساد أو فيها بعض الضرر، ولكن الغالب فيها الإصلاح والمصلحة. ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذا الأصل عليه قاعدة الشرع كله. فلو بدأنا بأعلى الأشياء، الأمر بعبادة الله مصلحة خالصة، النهي عن الشرك لأن الشرك مفسدة خالصة. إذا ندرك أن الشريعة في أعظم الأشياء أمرا وأعظم الأشياء نهيا هي مبنية على المصلحة والمفسدة. وهنا قبل أن نذكر ما ذكره من الاستدلال، أحب أنبه لأمر، وهي أن بعض المثقفين أو المنتسبين إلى العلم ظنوا أن الشريعة ما دامت مبنية على المصلحة فأينما كانت المصلحة يجب اللحاق بها، وهذا كذب على الشرع، لأن المصالح التي يجب اللحاق بها هي المصالح التي نص عليها الشارع وأمر بها، وأما المصالح المرسلة فهذه لها ضوابط خاصة يصار إليها، ولا يجوز ترك المأمور به شرعا لظن أن في ذاك مصلحة، كما يقول بعض الناس اليوم إن المصلحة في إنشاء الأحزاب. الله نهى عن إنشاء الأحزاب صريحا وهو يرى المصلحة فيها، ويزعم أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد. إذن ما في بأس أن أترك النص الخاص وآخذ لب الشريعة كما يزعم. ويقول آخر، وانظروا الآن تطبيقات خاطئة للقاعدة، ويقول بعضهم الربا مفسدة ولكن العالم كله يصير إليه، وكون هذه البنوك تستفيد فما في بأس من هذه الفوائد البنكية لأن المصالح فيها راجحة والمفاسد فيها مغلقة أو قليلة مرتكبة. هذا تطبيق خاطئ للقاعدة 100%. إذن ما معنى الشارع؟ نحن يجب أن نعتقد من حيث العلم أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجح، هذا يجعلنا ننقاد لأوامر الشرع، يجعلنا نذعن لأوامر الشرع، يجعلنا ندرك أن الخير كله في المنزل، لا في عقولنا ولا في أذواقنا ولا في أوجادنا ولا في أعرافنا. وإذا علمنا أن الشريعة مبناها على دفع المفاسد، ولا تنهى الشريعة إلا عما مفسدته خالصة وراجحة، هذا يجعلنا نرضى بما نهى الله عنه رضاء اقتناعيا، يجعلنا ندرك أن هذه الشريعة لا تنهانا إلا عما فيه مفسدة آنية أو آجلة، إما مفسدة بالنسبة لك أو للأسرة أو للمجتمع، لا بد أن نعتقد هذا. ذكر المصنف رحمه الله 10 أدلة على سبيل التفصيل لهذه القاعدة، والصواب أن هذه القاعدة أدلتها غير منحصرة، وهو رحمه الله تعالى بين في آخر هذا، قال إن هذه بعض الأدلة وليس المراد كل الأدلة. ولننظر إلى الدليل الأول ومدى مطابقتها للمدلول. تأملوا في الدليل الأول ومدى مطابقة هذا الدليل للمدلول. إن الله يأمر بالعدل. العدل لا ريب ولا شك أنه مصلحة خالصة. وإن رأى بعض الناس أن الحكم عليه وإن كان عدلا فيه بخس لحقه، لكن العدل في نفسه مصلحة خالصة. طيب، هذا بالنسبة للدليل على المصلحة الخالصة. والإحسان، الإحسان إلى الناس مصلحة راجحة. لماذا مصلحة راجحة؟ لأن في الإحسان إلى الناس نوع من كونك تصغر نفسك، تنزل نفسك، أو تعطي من مالك، أو تبذل من جاهك، ففيه نوع. ولذلك هذه الآية منطبقة على القاعدة 100%. فالعدل مصلحة خالصة، والإحسان وإيتاء ذي القربى مصلحة راجحة، ثم قال وينهى عن الفحشاء، وينهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء لا ريب ولا شك أنها مفسدة، الفحشاء مفسدة خالصة، هذا مما اتفق عليه العقلاء. لذلك تجد الكفار والمسلمون اليهود والنصارى والبوذيين وغيرهم كلهم يرون الأمور التي هي الفحشاء الزنا واللواط ونحوها يرونها مخالفة للعقول، مخالفة للفطر، مخالفة لإصلاح المجتمعات، لأنها مفسدة خالصة. وأما المنكر فالمنكر لا شك أن الله جل وعلا نهى عن المنكر وهي مفسدة خالصة، والبغي مفسدة خالصة. طيب إذا كان الفحشاء والمنكر والبغي مفاسد خالصة، فأين المفاسد الراجحة التي نهى عنها الشارع؟ قال بعض الشراح إن الفحشاء والمنكر بالنسبة لفاعلها يرى فيها نوع لذة، فحينئذ ربما يقول بالنسبة إليه هي مفسدة ونهى عنها الشارع، وإن كان بالنسبة إليه يحصل نوع ملذة فيكون راجحة. وعلى كل حال الله جل وعلا ذكر هذا الدليل لتقعيد مثل هذا الأمر. وأينما تأملت قاعدة مضطردة في الأوامر والنواهي تجد أن فيها المصالح إما راجحة وإما خالصة، والنواهي إما مفاسد خالصة أو راجحة. الآن خذ أي أمر من الأوامر وطبقه تجد هذا الدليل كما ذكره المصنف رحمه الله. ثم قال انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة، نهاية الحسن والعدل والرحمة، وما فيها من المنهيات التي ضررها عظيم وجرمها كبير ومفاسدها لا تعد ولا تحصى. مفاسدها الأفضل أن يقال ومفاسدها وإن عدت لا تحصى، لأن يمكن عدها تقول واحد واثنين لكن لا يمكن إحصاؤها، وهي من أعظم معجزات القرآن والرسول. كيف هذه القاعدة من أعظم المعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنها تبين لنا أن هذه الشريعة ممن يعلم المصالح الآنية والمستقبلية، ممن يعلم ما تشتمل عليه الأمور من المصالح التي تصلح النفوس والأسر والمجتمعات والدول بل والعالم، وإلا ما يمكن من جهة الأفراد أن يعرفوا هذا. كيف الدليل؟ نضرب لكم مثال، مثلا ما يسمونه بمشرعين في لجنة التشريع، مثلا الذين وضعوا الدستور في الكويت أو الذين وضعوا الدستور في مصر، وضعوا قوانين وهم عقلاء، ناس عندهم عقول كبيرة، عقولهم هي التي ربما جرتهم إلى ترك أشياء في الشريعة وأخذ المستحسنات العقلية العصرية. وضعوا أشياء، فلما وضعوا هذه الأشياء بعد 20 سنة 30 سنة بان لهم أنها لا تصلح. هم ما هم عقل واحد ولا عقل اثنين ولا ثلاث ولا أربعة، 40 شخص 50 شخص اجتمعوا ووضعوا هذه القوانين. لماذا بعد 30 سنة يغيرونها؟ لأنهم لا يعلمون ما الأشياء التي تطرأ. فمثلا وضعوا أن المطلقة الطلقة الأولى نفقتها مثلا كذا دينار كويتي، طيب مع مرور الزمن تغيرت الأحوال وزادت القيم للأشياء ورخص القيمة، الآن احتاجوا إلى الزيادة، وضعوا الدية في الأول مثلا في أول دستور وضعوا الدية 6,000 دينار ثم غيروا إلى 12,000 دينار الآن غيروا إلى 50,000 دينار وكل مرة سيغيرونها. وهم عقلاء أذكياء، لو كانت هذه الشريعة من محمد صلى الله عليه وسلم أنى له أن يدرك فيربط الأمر بشيء لا يتغير ثابت إلى قيام الساعة، ربط الدية بقيمة الإبل، الإبل رخصت هي 100 أو 120 إن كان قتل شبه العمد، وإذا زادت هي 100 ما تتغير، ربط الأمور بالمعروف في نفقة المطلقة
والمعروف عرفا تتغير بحسب الأعراف، فهي شريعة مستمرة عظيمة. ولذلك قال: وهي من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. تأمل الإنسان في هذا لا يشك أبدا ولا ذرة أنها شريعة محكمة متأنة من لدن حكيم عليم جل في علاه. نعم، أمثلة هذه القاعدة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلاءهم في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، الآية، وقوله: قد أفلح المؤمنون، ثم عدد أوصافهم حتى قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقوله: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
يعني المصنف رحمه الله يرى أن من تمام الدلالة على كون التشريع بهذه الطريقة أنها من عند الله، أن هذا التشريع مؤد موصل إلى الكمالات في صفات البشر في الدنيا، وإلى الكمالات في الدرجات في الجنات يوم القيامة. هذه لا مثيل لها في تشريعات الناس. غاية ما في تشريعات الناس: من فعل كذا يعاقب بكذا، من فعل بكذا يعاقب بكذا. لا تجد في تشريعات الناس أبدا أبدا. خذوا أي تشريع، فرنسي، إنجليزي، بريطاني، صيني، لن تجدوا أي تشريع يقول: من فعل كذا يكرم بكذا، من فعل كذا سيتصف بكذا، من فعل كذا سيصل إلى جنة كذا أو نار كذا. لا تجد هذا البتة، وهذا قصور عظيم يدل على أنها من عند البشر. وأما الشريعة المنزلة من الله فإنها أولا لم تربط التشريعات بالعقوبات فحسب، بل ربطت التشريعات بالصفات أولا والكمالات البشرية. من فعل كذا يصل إلى أن يكون محسنا، يكون متقيا، يكون صالحا، يكون كريما، يكون كذا، يكون هنا. يجد التشريع في الامتثال في الأوامر التي هي مبنية على المصالح الخالصة أو الراجحة، وكذلك في العقوبات نجد أنه في الامتثال: من فعل كذا يكون فاسقا، يكون ظالما، يكون جائرا، يكون. فيجد هذه الأمور تشمئز منها النفوس، ويبتعد الناس عنها دنيويا من حيث الاسم النافر، ثم العقوبات الزاجرة المترتبة عليها في الدنيا، ثم العقوبات الزاجرة المترتبة عليها في الآخرة. هذا أين تجده؟ لا يمكن أن تجد إلا في هذه الشريعة. ولهذا من تأمل في حال الجزيرة العربية قبل نزول الشريعة، وتأمل في حال صحابة محمد صلى الله عليه وسلم بعد تدينهم بالشريعة، لا أقول يجد الفرق، بل إنما أقول لا يجد المقارنة أصلا. ما نقول يجد الفرق، لا يجد المقارنة بين ما كانوا وبين ما صاروا. ما هو السبب؟ لأن ما كانوا من وضع البشر، من بدع المبتدعين وتشريعات المشرعين ومزيدات المزيدين على شريعة إبراهيم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أما ما جاء بعده فهو من رب العالمين. فما في مقارنة بين المنزل وبين المخترع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكره الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمورة بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد. وأحد الأصول الأربعة المبنية عليها جميع الأحكام، القياس الذي هو العدل وما يعرف به العدل، وهو الميزان الذي قال الله فيه: الله نزل، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها.
يعني كون أحد الأصول الأربعة المبنية عليها جميع الأحكام القياس، عندنا الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. حقيقة القياس، حقيقة القياس مبني على العدل. لماذا حقيقة القياس مبني على العدل؟ لأن القائس ينظر أن الشريعة حرمت الخمر، لماذا؟ لأنها مسكرة، فالعدل يقتضي أن ما أسكر أيا كان اسمه يلحق بالخمر قياسا. حقيقة القياس هو العدل المأمور به في القرآن، وهذا من الحجج على ابن حزم المنكر للقياس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات. جمهور الأحكام الشرعية فالإيمان والتوحيد مصالحهما خالصة في القلب والروح والبدن، والدنيا والآخرة والشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة على القلوب والأبدان وفي الدنيا والآخرة، والصدق مصلحته خالصة والكذب بضده. ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لرجحان مصلحته، والعدل مصالحه خالصة والظلم مفاسده خالصة. قال: والميسر والخمر مفاسدها ومضارها أكثر من نفعهما، ولذلك حرمهما الله. قال تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وإذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض أنواع الميسر كأخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، جاز لما فيه من الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدين.
هذه أمثلة ذكرها الشيخ وهي واضحة جلية، يعني ما يحتاج إلى أن نذكرها ونبينها. نعم.
قال: وتعلم السحر ومضرته خالصة، كما قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار، فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور الرحيم.
إذن لابد لطالب العلم أن يستيقن كل ما أمر به الشرع فهو إما من باب المصلحة الخالصة أو الراجع، كل ما نهى عنه الشرع إما من باب المفسدة الخالصة أو الراجحة. حينئذ لا يجوز الانتقال عن المأمور إلى غيره بحجة المصلحة. لماذا؟ لأن المأمور به هي المصلحة، المأمور به هو المصلحة، ما يجوز أن تنتقل منها إلى ما أنت تظن فيه المصلحة، لأنه لو كان المصلحة في غير المأمور به لما أمر الله به. ومن هنا نستدل على أنه لا يجوز لأحد أن يقدم قياسه وعقله ورأيه على النص، الذي يسميه الأصوليون القياس في مقابل النص باطل. لماذا باطل؟ لأن القائس في مقابل النص هو ماذا يفعل؟ ينظر إلى المصلحة فيريد أن يقيس، والشارع ألغى تلكم المصلحة، فعلمنا أن ما ظنه العقل مصلحة فلا بد أنها مفسدة، لكن نظرنا إليها نظرة قاصر. نعم.
قال: ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها مما أمر الله به ورسوله، ومما يحبه الله ورسوله، ومن نعم الله على العباد، وبما فيها من المنافع الضرورية والكمالية. فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة أتم انطباق. فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره وينتج عنها من الأعمال كما تدخل في غيرها من الأصول الشرعية التي منها هذه القاعدة الكبرى وهي قوله.
يعني الآن هذه المسألة عظيمة، إذا حفظنا هذه القاعدة نأتي الآن إلى أمور ليس فيها نص أو فيها نص، لكن هنا الآن الضرورة وصل ضدها إلى الضرورة، وصل ضدها إلى الضرورة. ولنضرب مثال، الله جل وعلا نهى عن التجسس، قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجسس ونهى أن يرفع إليه أحد من الناس خبرا عن أحد، أليس كذلك؟ الآن هذه نصوص، علمنا أن التجسس مفسدة راجحة، فنهى عنها الشارع نصا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب إذا وجدنا الآن الضرورة، إذا لم يضع الدولة هناك ما يسمى بالمباحث مثلا، ربما لم تستطع الدولة ضبط المفسدين، ضبط الذين يبيعون المخدرات، ولا ضبط الذين يسرقون أموال الدولة، ولا ضبط الذين يعملون المتفجرات، ولا كذا وكذا وكذا. إذن هنا نستيقن أن إبقاء الأمن أعظم من مضرة الضرر على فلان، فحينئذ تجوز بضوابط ذكرها الفقهاء رحمهم الله. هذا مثال الآن. كذلك الآن لو نظرنا إلى مثلا اتخاذ القنبلة النووية، إذا نظرت إليها أن القنبلة النووية مفسدة واضحة جلية لأنها تدمر البشرية، هذه واضحة ما أحد يختلف فيها، حتى الكفار أنفسهم الذين صنعوا هذه القنابل هم الآن لا يعرفون كيف يتخلصون منها. طيب الآن هل ينظر إلى هذه الأمر الدولة المسلمة ويقول والله إذا كان المصلحة راجحة نصنع هذه الدول؟ إذا كان لا يمكن ردع الكفار وردع العدو إلا بمثل هذا فحينئذ نعم، وإذا أمكن فلا، لأن ما فيه المفسدة راجحة لا يصار إليها إلا إلى عند عدم غيرها. وتأمل، حرم الله الميتة ولم يجزها إلا عند الاضطرار إليها مع عدم وجود غيرها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية الوسائل لها أحكام المقاصد. قال: ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها. قال: هذا أصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد كما ذكره في الأصل. ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والسبب الذي يوصل إلى الشيء، والأمور التي يتوقف الشيء عليها، واللوازم التي يلزم من وجود الشيء وجودها، والشروط التي تتوقف عليها الأحكام. فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به، وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية، فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على أحكامه على عباده من لوازم وشروط ومتممات. فالأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. قال: فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخلة في العبادة، وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة، لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله أو سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وفسر قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها. وكما أن نقل الأقدام والسعي للعبادات تابعة للعبادة، فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. قال: فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها، وأمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به، وكذلك بقية العبادات، فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون.
هذه القاعدة عظيمة ونافعة لطالب العلم. الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان الإنسان يريد أن يقصد شيئا، أولا لا بد أن يسلك له وسيلة شرعية. لا يجوز أن يكتفي بالقصد الحسن ولا يلتفت إلى الوسيلة، فلا بد لطالب العلم أن يدرك أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان المقصد أمرا حسنا فلا بد أن تكون المسالك إليها أمورا حسنة. وبهذا ندرك بطلان ما يقوله بعض الناس: الغاية تبرر الوسيلة، قاعدة اليهودية. الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا. إنسان يقول الغاية تبرر الوسيلة ما عرف قيمة الشريعة أبدا. الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا أمرك الشارع بمقصد عظيم دل على أن ما لا يتم هذا المقصد إلا به فهو واجب. فلما يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، صار الآن أقيموا الصلاة أمر بكل ما يتعلق بالصلاة، أمر بمندوبات الصلاة، أمر بواجبات الصلاة، أمر بشروط الصلاة. هذا معنى قول العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. ومن هنا ندرك أن الإنسان الذي يقول يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح يجب عليه أن يقوم ويتهيأ للصلاة، يقوم ويتهيأ للصلاة. فإن قام وتهيأ للصلاة مع سماعه حي على الصلاة ثم تأخر لعارض ففاتته الجماعة فله أجرها لأنه نواها. أما من تأخر عنها ولم يقم إليها ثم قام لها حتى فاتته فإنه ليس بمدرك لها. مثال ذلك أيضا: الآن إنسان لا يمكن أن يصل إلى أداء الصلاة في الجماعة إلا بالمشي، إذن يمشي. وهل المشي يكون واجبا؟ نعم يكون واجبا، ولا ينزل عن هذا الواجب إلا مع العجز. طيب إذا كان يستطيع بالركوب يركب، إذا كان يستطيع بالسيارة يسير. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فرق بين الواجب وبين الوجوب. من وجوب صحة الصلاة، من وجوب صحة الصلاة كما يقول العلماء رحمهم الله العقل، لا نكلف المجنون بتحصيل العقل. من وجوب صحة الصلاة البلوغ، لا نكلف الصبي أن يبلغ. ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب اللي هو الصلاة لا يتم إلا بالوضوء، إذن الوضوء واجب، حكم الوضوء حكم الصلاة، فرض فرض. طيب الآن أمر الله بالزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا يمكن لإنسان أن يعطي الزكاة إلا أن يسافر إلى ماله، وماله مثلا في مصر أو في السعودية، يجب عليه أن يسافر أو يوكل شخصا يخرج عنه الزكاة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به وهو أداء الزكاة إلا به فهو واجب. لكن من شروط وجوب الزكاة النصاب، نقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، تحصيل الوجوب ليس واجبا، ولكن هل يكون مندوبا؟ يعني هل نرغب الناس في إنماء أموالهم حتى يحصلوا نصابا فيخرجوا الزكاة؟ الصحيح أن هذه القاعدة لا تتعرض لهذه المسألة، ولذلك لا تندرج هذه المسائل تحت هذه القاعدة. ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وعكسه ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. إنسان يعلم أنه ما دام في بلاد الكفر لا يستطيع أن يترك أكل الميتات، إذن يجب عليه أن لا يأكل الميتات أو يترك هذا البلد، واحد من الاثنين. إنسان يعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن يقيم شريعة الله في بلده الذي أسلم وهو في بلاد الكفر، حينئذ يجب عليه أن يفارق، يحرم عليه البقاء، لأن القاعدة وسائل لا أحكام المقاصد. الآن أنت تبقى هناك ولا تستطيع ترك هذه المخالفات الشرعية إلا بالسفر أو الهجرة، فالواجب عليك السفر والهجرة. إنسان يذهب ليتعلم في بلاد الكفار ثم يجد نفسه يقع في معصية بشرب الخمر، لا يستطيع ترك الخمر وهي موجودة في كل مكان وسوق وشارع ومائدة، فيجب عليه أن يترك بلاد الكفار. إذن القاعدة مضطردة طردا وعكسا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، وما لا يتم ترك المكروه إلا به فتركه مندوب. طيب وما يؤدي من الحرام إلى الحرام، أو ما يؤدي من الأشياء إلى الحرام، تركه متعين وإن لم يكن في نفسه محرما، وإن لم يكن في نفسه محرما. يعني مثلا إنسان يمسك السيف يعلم أن مسك السيف ليس بحرام، يمسك المسدس ليس بحرام، لكن مسكه للمسدس قد يؤدي إلى رصد الناس له وإطلاق النار عليه، فيجب عليه أن يترك المسدس، هو أمر مباح. ما لا يتم الحرام إلا بتركه يتركه ولو كان في الأصل مباحا. وهكذا المكروه، لا يتم التخلص من رائحة الثوم والبصل إلا بتركه، إذن يتركه. ما لا يتم ترك الرائحة الخبيثة المترتبة على الثوم والبصل إلا بتركه، إذن نقول يتعين تركه. هذا معنى هذه القاعدة، وفروعها كثيرة جدا، ذكر الشيخ رحمه الله أشياء كثيرة منها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل قول العلماء: إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله أو وجوده فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه كذلك شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن مثلها أو زيادة لا تضره ولا تجحف بماله.
إذا دخل الوقت على عادم الماء وجب عليه أن يحصل الماء، أما قبله لا يجب. لماذا قبله لا يجب؟ لأن الأصل المقصد لم يكن واجبا. الصلاة متى تجب؟ بدخول الوقت. إذن بمجرد ما أن يدخل الوقت يجب عليه أن يحصل الماء، وهذا فيه فائدة تطبيق هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إنسان يعلم أنه بمجرد ما إذا أذن الظهر وإذا سار ساعتين مثلا مع قدرته على السير سيحصل الماء، إذن يمشي ساعتين، يمشي ساعتين ما دام لا يتضرر، فإن تضرر بالمشي جاز له التيمم. طيب عادم الماء يجب عليه أن يحصل الماء، فبحث ولم يجد، لكن وجد ماء بالقيمة، وجب عليه أن يحصل الماء بالقيمة. لكن إذا كانت القيمة قيمة غالية فاحشة فلا تجب، لأن له بدلا في الشرع. أما إذا لم يكن له بدل في الشرع فيتعين، إلا إذا وجد الضرر المحض. نعم.
قال: ومن فروعها وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها.
لماذا وجوب تعلم الصناعات؟ لأن مصالح الأسر، مصالح المجتمعات، مصالح البلد مترتبة على هذه الصناعات، فوجب تحصيلها. ولا يتم ما يسميه المعاصرون اليوم بالاكتفاء الذاتي، ولا يتم الاكتفاء الذاتي إلا بوجود هذه الصناعات. فتخصيص أناس في تعليمها وتعلمها واجب متعين. لا بد أن يوجه ناس للطب، لا بد أن يوجه ناس للهندسة، لا بد أن يوجه ناس للملاحة وهكذا. نعم.
قال: ومن فروعها وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليه الإنسان في دينه وعباداته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله. قال: والثاني فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم، فما اضطر إليه الإنسان بنفسه تعين عليه، وما لم يضطر إليه بنفسه لكن الناس محتاجون إليه فرض كفاية. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به وجب على الكل. ولهذا من فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وجهة هذا لم يتعين، وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك والزراعة والحراثة وتوابع ذلك.
يعني هذه القاعدة نافعة، يجب على الناس أن يتعلموا العلوم النافعة، وهي منقسمة إلى قسمين: علوم هي من جنس فرض العين، فهذا يجب على كل إنسان يتعلمه، وأصل ذلك الإيمان والتوحيد، هذا فرض عين. تعلم أركان الإسلام، أركان الصلاة، وتعلم أركان الإسلام للغني القادر على الحج، فيجب أن يتعلم التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج. إن لم يكن له مال ولا مقدرة له إلى الذهاب إلى الحج، فيجب أن يتعلم التوحيد والصلاة والصوم. إن كان عاجزا لا يستطيع الصوم وليس عنده مال يزكي ولا القدرة للمشي للحج، يجب عليه أن يتعلم التوحيد والصلاة. إذن الإنسان يجب عليه أن يتعلم الفرض العيني الذي وجب في حقه. وأما الفرض الكفائي ما زاد على ذلك، الفرض الكفائي هو الذي يحتاج إليه الناس أحيانا، فهذا تعلمه فرض كفائي. إذا تعلمه بعض الأمة، بعض الناس الموجودين، سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يتعلمه أحد لم يسقط الإثم عن الحاضرين. وهنا أنبه على أمر، وهي أن بعض الناس ربما يقرأ هذا العموم فيظن العموم المطلق، وإنما هو عموم نسبي، وهو أن بلدة ما إذا ترك فيها الفرض الكفائي فليس الإثم لاحقا للأمة كلها كما يظنه البعض. لا، الفرض الكفائي إذا لم يقم به إنما يأثم ويؤثم من أدرك هذا الفرض ولم يقم به من أهل البلد. نضرب مثال: أهل القرية ما أذن أحد منهم، كلهم يأثمون، لكن القرية المجاورة الذين أذنوا ما لهم ذنب في هذه القضية لعدم علمهم. ولا يقال إنه يجب عليهم أن يكلفوا شخصا يذهب ويؤذن هناك، بل يجب على نفس أهل هذه القرية أن يتعلموا الأذان وأن يكون فيهم من يؤذن. إذن هذه المسألة مهمة، وهي أن الفرض الكفائي إذا لم يقم به الحاضرون أثموا جميعا، إذا لم يقم به أهل البلد أثموا جميعا. لكن متى تضطرد؟ تضطرد إذا كان الموجودون كلهم غير قادرين وغيرهم يقدرون في بلد آخر، فحينئذ نقول الإثم ينتقل إليهم. والقاعدة أن الفرض الكفائي الفرض الكفاية يسقط مع العجز، أما الفرض العيني فإن الفروض العينية إذا لم يكن لها بدلية فإنها لا تسقط حتى في حال العجز، يؤدى على القدر الذي وجب في الشرع. نعم.
قال: ومن فروعها السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك من الآدميين والبهائم وما يوفي به دينه، فإن هذه واجبات، والسعي في الأسباب المحصلة لها واجبات مثلها.
يعني الإنسان يجب عليه أن يسعى في طلب الرزق، لأنه يجب عليه أن ينفق على زوجته، على أولاده، إذن يجب عليه أن يسعى. لو كان عليه ديون يجب عليه أن يسعى لقضاء دينه، يعمل. لو كان عنده بهائم تحتاج إلى أكل وعلف وتبن وماء يجب عليه أن يسعى لجلب الماء والتبن والعلف لها، ولو أهملها أثم. لو كان الإنسان عنده عبد وأمة وجب عليه أن يسعى ليجلب لهم الطعام والشراب وإلا أثم. فهذه قاعدة عظيمة يجعلنا نتعبد الله عز وجل بتحصيل الأرزاق، يجعلنا نتعبد الله تعالى بتحصيل الكسب. نعم.
قال: ومن فروعها وجوب تعلم أدلة الوقت والقبلة والجهات لمن يحتاج إليها،
لا سيما المؤذنون فإنهم يحتاجون إلى تعلم أدلة الوقت والقبلة والجهات. نعم.
قال: ومن فروعها أن العلوم الشرعية نوعان: مقاصد، وهي علم الكتاب والسنة، ووسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها، فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية.
هذا الفرع لطيف. العلوم الشرعية نوعان، مقاصد، العلوم الشرعية نوعان، مقاصد وآلات أو وسائل. المقاصد علم الكتاب والسنة، وعلم الكتاب والسنة ذكر بعض العلماء أنها منحصرة في أربعة أمور: علم الاعتقاد وفهم القرآن وهو التفسير، وفهم الحديث، ثم الفقه. هذه أربعة علوم هي من علوم الشرعية التي تستنبط من الكتاب والسنة. وأما الوسائل، علم العربية بأنواعها: الصرف والنحو والبلاغة، وكذلك المفردات الغريبة، وأصول الفقه، مصطلح الحديث. هذه من أنواع الوسائل، وهي دون المقاصد منزلة، لكن أحكامها أحكام مقاصدها. لماذا فلان يريد أن يتعلم العربية؟ ليفهم القرآن والسنة، إذن هو يؤجر في فهمه للعربية. لماذا يتعلم فلان العربية؟ ليصبح دكتورا في العربية، لا يريد التوصل به إلى علم الكتاب والسنة، إذن لا يقال أن هذا الوسيلة يؤجر عليها. لماذا؟ لأنه ليس له مقصد حسن. هذه مسألة مهمة جدا. ثم أيضا نقول إن الفقه في الشرع منقسم إلى قسمين: فقه مقصود لذاته وهو التوحيد والإيمان، وفقه مقصود لغيره وهذا هو فقه الأعمال، فإن الصلاة والزكاة والصوم والحج كل هذه أمور هي وسائل لتثبيت التوحيد. والشريعة كلها منقسمة إلى هذين القسمين في الفقه: فقه مقصود لذاته، فقه مقصود لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن فروعها أن كل مباح توسل
بمعنى واحد، التوسل والتوسل متقارب في اللغة. نعم. كل مباح توصل به إلى ترك واجب بالصاد أوضح. نعم.
قال: ومن فروعها أن كل مباح توصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، ولذلك يحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وكذلك إذا خيف فوت الصلاة المكتوبة أو خيف فوت صلاة الجماعة الواجبة على الصحيح. وكذلك لا يحل البيع على من يريد أن يعمل بها معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا أو السلاح لأهل الفتنة أو قطاع الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. وكذلك تحرم الحيل في جميع المعاملات التي يتوصل بها إلى محرم كالحيل على قلب الدين على المدين وكبيع العينة والتحيل على إسقاط شفعة الشفيع بالوقف أو بإظهار الثواب.
إذن كل مباح صار وسيلة إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، وكل ما يتوصل به إلى ترك واجب أو يتوصل به إلى فعل محرم فهو محرم، وهذه قاعدة مضطردة. لا يجوز البيع بعد الأذان الثاني، بعد نداء الجمعة الثاني. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى ترك الواجب وهو استماع الخطبة، صح ولا لا؟ سيقول بكم وكذا وكذا، إذن يحرم البيع بعد النداء الثاني. وعلى الصحيح الجماعة واجبة، بعد إقامة الصلاة تحرم البيع عند من يقول بأن الجماعة واجبة. كذلك إذا خاف الإنسان المكتوبة فانشغاله بأي أمر آخر يصبح محرما. إنسان يعلم أنه إذا ركب السيارة الآن لن يصل إلى بيته إلا بعد العشاء فتفوته المغرب، إذن لا ينبغي له أن يتحرك إلا أن يكون مضطر، اضطرار شيء آخر. وهكذا لا يجوز بيع السلاح، الأصل في بيع السلاح الإباحة، لكن إذا علم الإنسان أن فلانا يشتري السلاح ليحارب في الفتنة فلا يجوز بيع السلاح حينئذ. وأمثلته كثيرة. ومن ذلك أيضا تحريم الحيل، كل حيلة يتوسل أي يصبح وسيلة أو يتوصل بها إلى ترك واجب أو فعل محرم فهي من الحيل المحرمة. يعني مثلا إنسان، انتبهوا الآن، إنسان يقصد السفر لا لقصد السفر وإنما لأجل أن يتحايل في عدم الصوم في الهاجرة في الأزمنة الحارة، فهذا توسل بالسفر إلى ترك الواجب. لكن لو أنه جاءته السفرة فحينئذ لا بأس بالاتفاق. مثلا إنسان يريد أن لا يصلي، يريد أن لا يصلي الصلاة في وقتها فيتقصد النوم ويقول إن القلم مرفوع عن النائم، فيتقصد النوم ثم متى ما قام يصلي، فهذا لا شك أن نومه التقصدي هذا إثم وحيلة باطلة. نعم.
قال: ومن فروعها قتل الموصى له وقتل الوارث للموصي والمورث، يعاقبان بنقيض قصدهما. وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه.
نعم، لأن هذه وسائل المقصود منها التوسل إلى أمر محرم. لماذا قتل الموصي الوصية؟ لماذا قتل الوصي الموصي؟ لأنه أراد أن يتعجل بالتصرف في الوصي. لماذا قتل المورث الوارث؟ لأنه أراد أن يتعجل الإرث. فكل ما توسل به الإنسان إلى فعل محرم فهذا يجعل الأمر محرما. نعم، ويعاقب بنقيض قصده. وهنا ضابط فقهي يقول الفقهاء في هذا الباب، وهي يقولون أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. مثلا إنسان صلى المغرب قبل أذان المغرب يحرم عليه أجر الصلاة وهي باطلة. إنسان يصوم رمضان قبل رمضان يحرم عليه الصوم بنية فرض الصوم، وإن صام ليس له إلا الإثم. إنسان يحج قبل الحج، حجه باطل وهو آثم، وهكذا في جميع الأمور. نعم.
قال: ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها، كما قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال.
هذا الذي يسميه بعض العلماء الخلع، يضرها لكي تختلع هي من نفسها، هذا أمر محرم، فهو توسل بالإضرار بها إلى أن تختلع فيحصل ماله، لكن حصل ماله بالطريقة محرمة. نعم.
قال: ومنها ما قاله الأصحاب: ومن أهدى لغيره حياء منه أو خوفا منه وجب عليه الرد. وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وكلما كان الفرع يدخل في عدة وصول كان دليلا على قوته. وكما أن الحيل التي يقصد بها التوصل إلى محرم أو ترك واجب حرام، فالحيل التي يتوصل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها، فالعبد مأمور باستخراج حقه والحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف لبقاء أخيه عليهما السلام عنده: كذلك كدنا ليوسف. ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال، كما فعل الخضر بخرقه للسفينة الصالحة لتعيب فتسلم من الملك الظالم الذي يغتصب كل سفينة صالحة تمر عليه، فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها.
إذن الحيل منقسمة إلى قسمين: حيل يتوسل بها، أي أصبحت وسيلة وآلة إلى الأمور المحرمة، فهذه حيل قبيحة، وحيل يتوسل بها إلى أمر طيب فيها حفظ الأنفس والأموال والدين، فهذه الحيل مطلوبة، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحرب خدعة. إذن لا شك أن الحرب خدعة، يعني يجوز الحيلة فيها لأن فيها إعزاز للدين. وهنا قوله ما قاله الأصحاب، يعني الحنابلة، وهذه إشارة منه إلى مسألة الظفر، ومسألة الظفر هي أن يظفر الإنسان بحقه فيستطيع أخذه من دون علم مغتصبه ولا ضرر يلحقه فيجوز له ذلك، وهذه ذكرها ابن قدامة رحمه الله في المغني. نعم.
قال: ومن فروعها أن الله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات كل مال اؤتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وولاية مال يتيم ونظارة وقف ونحوها من وسائل ردها إلى أهلها حفظها في حرز مثلها. قال: ومن وسائل حفظها الإنفاق عليها إن كانت ذات روح، ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. قال: ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه.
لا شك أن الإنسان يجب عليه أن يترك الوسائل الموصلة إلى الفواحش، وأن يترك أي وسيلة يؤدي إلى محرم، كما يجب عليه أن يأتي كل وسيلة يؤدي إلى واجب. نعم.
قال: ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده وخطبة النكاح وخطبة الولايات على خطبة أخيه، كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. قال: وقد خرج عن هذا الأصل النذر،
وقد خرج، يعني القاعدة هذه قاعدة مضطردة، الوسائل لها أحكام المقاصد، ولكن لها مسائل خارجة عن القاعدة، وقد خرج عن هذا الأصل. أيوة.
صلى الله عليكم. وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها اختص بها، فالوفاء بنذر الطاعة واجب، وعقده مكروه، مع أن الوفاء لا يتأتى إلا بعقد، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به ونهى عن عقده، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، لأنه ينقص الإخلاص ويعرض صاحبه للبلاء وهو في ساعة العافية، وفيه نوع تأل وإدلال.
يعني النذر كما تعلمون النذر المعلق مكروه في المذهب عند الحنابلة، وهو قول جمع من أهل العلم. النذر المعلق مكروه لأنه مشترط، يقول إن شفيت مريضي نذرت، فيستخرج به من البخيل، وفيه نوع تأل وإدلال. والنذر المعلق مكروه في المذهب، فحينئذ قد يقال كيف يكون الشيء مكروها والوفاء به واجب؟ هذا خرج عن القاعدة. القاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد. الوفاء به واجب، إذن كان المنبغى أن يقال إن عقد النذر أقل أحواله إما أن يكون مباحا أو مستحبا، فكيف يكون عقده مكروها والوفاء به واجبا؟ فإذن هذه المسألة خرجت عن القاعدة الوسائل لها أحكام الغايات. وجمهور العلماء الذين لا يرون كراهة النذر المعلق، إذن هذه المسألة أيضا داخلة عندهم في على نفس القاعدة. نعم.
قال: ومن فروع هذا الأصل التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها ثلاثا، فإنه حرام ملعون صاحبه لا يفيد الحل، لأنه لم يقصد به النكاح الحقيقي، وإنما صورته صورة نكاح وحقيقته حقيقة السفاح. وكما أن وسائل الأحكام حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأ عبادة. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إني لا أحتسب رجوعي إلى بيتي من الصلاة كما أحتسب خروجي منه إليها.
نعم، هذه المسألة بالاتفاق لا تجوز، وهي خارجة عن القاعدة، التحيل بالتحليل لحل الزوجة، وهي مندرجة تحت النوع الذي ذكرناه وهو الحيل القبيحة. لكن قد يقول قائل إن إباحة المرأة لزوجها الأول مقصد حسن. نقول: هذا مقصد حسن في نظرك، والشرع لم يعتبره بدليل منعه التحيل في هذا الباب، قال: لا حتى تذوق عسيلته. إذن هذا خارج عن القاعدة الوسائل لها أحكام الغايات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة المشقة تجلب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل. قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله وأطيعون. فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. قال: فأولا، جميع الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد، مبنية على عبادة الله وحده لا شريك له، سمحة في الأحكام والأعمال. فالصلوات خمس فرائض في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا، والزكاة جزء يسير من مال العبد من الأموال المتمولة دون أموال القنية، وهي في كل عام مرة، وكذلك الصيام شهر واحد من كل عام. وأما الحج فلا يجب في العمر إلا مرة واحدة على المستطيع، وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها، وكلها في غاية اليسر والسهولة، وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والأعياد. وكذلك الصيام يجتمع المؤمنون في شهر واحد، لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما. قال: وكذلك الحج ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في أفعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والثواب الآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات وترك المنهيات. ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة إذا عرض للإنسان بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، ويومئ بالركوع والسجود، ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه أو عدمه عدل إلى التيمم. والمسافر لما كان في مظنة المشقة أبيح له الفطر والقصر والجمع بين الصلاتين، والمسح على الخفين 3 أيام بلياليها، ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار التي تسقط حضور الجمعة والجماعة.
يعني هذه القاعدة عظيمة، وهي من القواعد 5 الكلية الكبرى. تعرفون القواعد 5 الكلية الكبرى، وهي هذه القاعدة التي ذكرها المصنف: المشقة تجلب التيسير، والثاني اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وأيضا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وأيضا قاعدة العادة محكمة، العادة محكمة، وأولها وأعظمها الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. فالمشقة تجلب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها أو تخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل. ولهذا لما تنظر الشريعة جعلت الأمور كلها مبنية على التيسير، فإذا ضاق اتسع الأمر، ومن هنا قال الفقهاء: إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، وما نتسع يعني سهل. فإذا وجدت المشقة فإن المشقة في الشرع معها التيسير، لم تقدر على الصلاة قائما تجلس، ما قدرت على الجلوس تقعد، ما قدرت على القعود فعلى جنب، ما قدرت الصوم تفطر وتقضي، ما قدرت على القضاء أيضا وكان المرض والعجز لازما فتطعم كل يوم مسكينا، ما وجدت ما تطعم به سقط عنك بالكلية. إذن هذه معنى هذه القاعدة العظيمة، وفروعها كثيرة جدا. نعم.
قال: ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس، والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، وطهارة أفواه الصبيان ولو أكلوا النجاسة، وكذلك الهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
طبعا هذا كله بناء على من يرى أن الدم نجس، يعني لذلك قال العفو عن الدم اليسير النجس، يعني إذا خرج من إنسان دم عند من يرى الدم يقول إذا كان يسير فمعفو عنه. لماذا؟ قالوا: لمشقة التحريز منها، من هذا الدم الذي يكون يسيرا. وكذلك الاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، وهو الاستجمار الشرعي الاستجمار 3 أحجار، مع أن شيئا من النجوى أو من النجاسة سيبقى في محل الخروج. كذلك طهارة أفواه الصبيان، مع أنهم ربما يأكلون النجاسات أو يضعون أيديهم في البول ثم يضعون في حلوقه. وكذلك الهر، معلوم أن الهر تأكل الميتة، تأكل الفأرة، ومع ذلك هي معفو عنها لأنها ماشية على القاعدة: المشقة تجلب التيسير. نعم.
قال: وكذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، فإن علمت عفي عن الشيء اليسير. ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه، وكذلك العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل الطهارة إلا لما علمت نجاسته، والأصل الحل في الأطعمة إلا ما علم تحريمه.
وقد مر معنا هاتين القاعدتين في القواعد الفقهية، ولا لا؟ الأصل الطهارة للأشياء حتى نستيقن نجاستها، والأصل في الأطعمة الحل حتى نعلم تحريمها. نعم.
قال: ومن فروعها الرجوع إلى الظن إذا تعذر أو تعسر اليقين في تطهير الأبدان والثياب والأواني وغيرها ودخول الوقت.
نعم.
قال: ومن فروعها أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب الهدي على كل منهما شكرا لهذه النعمة.
إن المشقة تجلب التيسير، كانت المشقة عليهما الجمع بين العمرتين، فقبل الله ذلك منهما ويسر عليه أن جعل له الحج والعمرة، لكن في المقابل أمره بشكر الهدي ويقدم لله شكرانا. الفرع الذي قبله الرجوع إلى الظن إذا تعذر أو تعسر اليقين في تطهير الأبدان، يعني هذه أيضا من قاعدة المشقة تجلب التيسير. الأصل أن الإنسان يستيقن الطهارة أو النجاسة، طيب إذا غلب على ظنه الطهارة يعمل بغلبة الظن، إذا غلب على ظنه النجاسة يعمل بغلبة الظن. لماذا يعمل بغلبة الظن؟ لأن المشقة تجلب التيسير، لم يستطع أن يصل لليقين، فالمظنة الغالبة منزلة منزلة اليقين.
قال: ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات كالميتة ونحوها للمضطر كما سيأتي، وإباحة ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا للحاجة إلى الرطب، وكذلك إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت.
نعم، هذه داخلة في فروع هذه المسألة، لأنها كلها فيها دلالة على أن المشقة تجلب التيسير. أبيحت المحرمات عند الاضطرار لأن المشقة تجلب التيسير، أبيح للحر أن يتزوج من الأمة إذا خشي العنت لأن المشقة تجلب التيسير، جوز الشارع بيع العرايا مع أنها إذا تركت يبست وخفت لأن المشقة تجلب التيسير. نعم.
قال: ومن فروعها حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد لأنه لم يقصد القتل وهو معذور، فناسب أن تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليهم بأن توزع عليهم كلهم كل على قدر ماليته، وتؤجل عليهم 3 سنين. وهل يتحمل القاتل معهم إذا كان غنيا كما هو الصحيح، أم ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؟ وفروع هذا الأصل كثيرة وقد حصل التوضيح بهذه الأمثلة.
لا شك أن العاقلة تحمل الدية عن القاتل، لماذا؟ لأن المشقة تجلب التيسير، يشق عليه هو أن يأتي بمئة من الإبل، فمن أين يأتي بمئة من الإبل؟ إن قلنا يسقط عنه ذهب حق أولياء المقتول، وإن قلنا يجب عليه أن يأتي بمئة من الإبل، حينئذ من أين له ذلك؟ فحينئذ حمل الشارع الأمر على عاقلته، والعاقلة كل رجل ذكر يمكنه أن يرث، كل رجل ذكر يمكنه أن يرث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه القاعدة تضمنت أصلين: أحدهما سقوط كل واجب مع العجز، والثاني إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليها، كما قال تعالى أيضا في الأصل الثاني بعدما حرم الميتة والدم وما عطف عليهما: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه الآية صريحة بحل كل محرم اضطر العبد إليه، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب على المضطر الكف. قال: ويدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها وواجباتها، فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها. والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه أفطر وكفر عن كل يوم إطعام مسكين، ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره، والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زواله صبر حتى يزول. يقول وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه.
هذه القاعدة الوجوب يتعلق بالاستطاعة قاعدة مضطردة، فلا التكليف مع العجز، هكذا يقول بعض الأصوليون. بعض الأصوليين يقولون لا تكليف مع العجز، وهنا الشيخ عبر عنها بتعبير أدق، الوجوب يتعلق بالاستطاعة، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعت، وهو منطوق الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن ننتبه الآن إلى القاعدة أن لها فرعان أو أصلان. الأول أن الإنسان لا يقدر على هذا الأمر الواجب، فإما أن يسقط عنه بالكلية وإما أن يصير إلى بدل إن كان له بدل. والأصل الثاني أن المحظورات تباح عند وقوع الاضطرار إليها، دلنا على أن المحظور في الأصل هو واجب، لكن واجب تركي، والواجب التركي يلزم مع الاستطاعة. طيب إذا كان الإنسان لو ترك هذا الميت مثلا يؤدي ذلك إلى هلاكه، إذن يجوز له أن يأكله. على كل حال الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، وهذه قاعدة مضطردة.
أحسن الله إليكم. وقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء كالجهاد ونحوه. ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات، فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
يعني هذا الحديث صريح في أنه حتى في إنكار المنكر الأمر متعلق بالقدرة بالاستطاعة.
وقال تعالى في النفقة والكسوة وتوابعها على الأهل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قال ومن هذا الأصل الكفارات المترتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، وأعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله. وقال العلماء في محظورات الإحرام والضرورات تبيح للمحرم المحظورات وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه.
يعني الكفارات المرتبة، تعرفون هناك كفارات مرتبة، مثل بالنسبة لليمين أول كفارة أنه يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، لا ينتقل إلى ما بعدها إلا عند العجز عند عدم الاستطاعة، وهذه قاعدة. أي كفارة مرتبة لا يجوز الانتقال إلى ما بعدها إلا مع العجز. طيب عجز عن الإطعام أو الكسوة ينتقل إلى الصوم 3 أيام. طيب كذلك في الظهار هناك كفارات مرتبة، قال فيطعم إيش الكفارة في الظهار؟ فتحرير رقبة، لا مو أول شيء ما في رقبة، فصيامه 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فيطعامه. طيب فمن لم يجد، أول شيء الرقبة، بعدين إطعام 60 مسكين، بعدين لا أول شيء إطعام رقبة، بعدين صوم 60 يوم، بعدين الإطعام، مرتب، ما يجوز الانتقال من الأول إلى الثاني إلا مع العجز وعدم الاستطاعة. هذا بالنسبة للكفارات المرتبة. أما بالنسبة لمحظورات الإحرام، محظورات الإحرام، محظورات الصلاة مثلا، هذه تباح مع مع الضرورات، والضرورات تبيح للمحرم المحظورات، لكن عليه الفدية. لماذا عليه الفدية؟ لأن الشارع جعل عليه الفدية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن فروعها جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة في الاتفاق تسقط مع العجز، فالمصافة من باب أولى وأحرى.
هذا هو الصواب، وهذا الفرع ضمن هذا الأصل، لا وجوب إلا مع الاستطاعة. طيب، الرجل جاء وجد الناس كلهم في الصف، ما استطاع أن يجد أحد يصف معه، يصف منفردا ولا يسحب إنسان صف الأول ويخرب الصف ويؤخره عن المكان المرحوم لأجل حظ نفسه، هذا ما يجوز. إذن ما معنى حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ معناه إذا أمكن أن يجد من يصف لا يجوز له أن يصف. نرى في بعض المساجد الصفوف تصف هنا، واحد يصف هناك آخر المسجد، يريد الناس أن يأتوا معه يصفوا. الحديث منطبق على مثل هذه الصورة. نقف على هذا إن شاء الله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. إذا لم يمكنه ترك المعاصي إلا بالعودة. الاختلاط إذن لا يدخلها، ما دام لا يمكن ترك الاختلاط إلا بترك الدراسة يترك الدراسة. نعم. ما يجوز للإنسان أن يعرض نفسه، لأن الوسائل لها أحكام الغايات. ها؟ ما يجوز. تفضل. فاتقوا الله ايش؟ فاتقوا الله ما استطعتم اولى من هذه، لا شك. فاتقوا الله ما استطعتم اولى من هذه. نعم. خلصنا في وقت مناسب. أنا عسبت الشرح المصري.